برنامج مساء ملون بعد قليل.
مساء ملون وكله خير وحب يطوف مثل الصيد، يعيش البشر يتمنى وهو اللي انكتب حيصير. علينا نعرف العلة ونتجنب هوى وزلة ونتوكل على الله وننوي لأفضل التغيير. مساء ملون كله خير.
برنامج مساء ملون، برنامج اجتماعي تربوي منوع، يأتيكم أيام السبت والاثنين والأربعاء الساعة 4:05 مساء.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل الخير والبركة مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا في هذه الإطلالة المسائية الجديدة من برنامج مساء ملون. ومساء الخير والبركة، مساء السعادة ومساء الأمان والإطمئنان مستمعينا الكرام، ومساء الأجواء الشتوية الجميلة المحببة إلى قلوبنا إن شاء الله، مساء الأمطار المرتقبة والتي نحن بانتظارها مستمعينا الكرام في هذا المنخفض الجوي الذي سيبدأ من ساعات هذا المساء مستمعينا الكرام، وإن شاء الله تكون هذه الأمطار حاملة لنا من الخير فوق ما نرجو بإذنه تعالى.
طولنا في غيبتنا ودي سلامي ودي للأرض اللي ربتنا.
أمنيتنا دائما أن تكونوا بوافر الصحة والعافية مستمعينا الكرام. يمكن الآن الجو جو مرض، أغلب الناس مصابة بالإنفلونزا الشديدة، الأعراض الشديدة التي يعني أصابت عدد كبير من الناس خاصة في هذه الأجواء. نسأل الله دائما أن يشفيكم ويعافيكم وأن يبعد عنكم كل أذى وكل مرض بإذنه تعالى. ولا تنسوا أن تحافظوا على أنفسكم، اشربوا السوائل الساخنة مستمعينا الكرام، ما تتعرضوا لا البرد، حاولوا دائما تكونوا نشطين لحتى تتغلبوا على هذا المرض وهذا الوجع، وربنا يعافيكم جميعا.
وبعد ان الحنون بتشمش بمخبتنا وسلم لي على بلاد.
إطلالة مسائية مليئة بالحب لكم، وبالتأكيد أنقل لكم تحية زملاء من التنفيذ والإخراج، تحيات الزميل محمد فايز مطر. ومن الهندسة الإذاعية تحية الزميل محمد الشياح. وهذه تحياتي، سأكون معكم على مدار ساعة من الآن. دعاء شرف.
خذي سلامي يا نجوم على
أول موضوع رح نحكي في موضوع مهم جدا مستمعينا الكرام، يعني أجساد الشهداء المحتجزة جثامينهم، هذا الوجع الذي يضاف إلى عوائلهم، الوجع يصبح وجعين بكل أسف، يرتقي ابنهم شهيد ولا يستطيع حتى إلقاء نظرة الوداع عليه أو حتى زيارة قبره عند دفنه. سنتحدث عن مقبرة الأرقام مستمعينا الكرام، أذيب الجليد عن أجساد شهدائنا. وسيكون معي عبر الخط الهاتفي الأستاذ بسام حماد والد الشهيد أنس حماد، رح نحكي عنه في هذا الموضوع، عن هذا الوجع الذي يضاف لهذه العائلة بعد استشهاد ابنهم. الأستاذ بسام معي الآن عبر الخط الهاتفي. أستاذ بسام السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نرحب بك معنا في هذا المساء عبر صوت الأقصى.
أهلا ومرحبا.
الله يبارك فيك يا رب. اليوم بنحكي في هذا الموضوع المؤلم لدى أبناء الشعب الفلسطيني، وخاصة لأهل الشهداء وذوي الشهداء، الشهداء اللي جسامينهم محتجزة لدى الاحتلال الظالم. حابين نعرف منك حتى الآن كم وصل عدد الشهداء اللي تم احتجاز جثمانهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك بأنه قضية احتجاز الجثمين قضية موجعة وتفطر قلب أمهات وآباء وأهالي الشهداء المحتجزة جثمينهم. أختي الكريمة، في هذه اللحظات في من شعبنا في الضفة وفي غزة يوجد 119 أم مكلومة، 119 والد تتوق نفسه لأن يحتضن ولده، 119 أم تتمنى أن تضع قبلة على جبين ولدها، 119 عائلة تتمنى أن تمارس حقها الطبيعي بأن تشيع ابنها الشهيد، بأن تدفنه على الطريقة الإسلامية، بأن تصلي عليه صلاة الجنازة، 119 عائلة تتمنى بأن تطمئن على ولدها. ماذا يعبث المحتل بجثمان ولدهم الشهيد؟ كيف وضعه في الثلاجة؟ أنا ذقت هذه الوجع وهذه المرارة. والله أختي الكريمة، حينما كنت يعني في السجن وكان ولدي أنس رحمه الله موضوع في ثلاجة الاحتلال، والله حينما كنت أحس بالبرد الشديد وأنا في تلك الزنزانة، أتخيل كيف ولدي أنس رحمه الله موضوع في الثلاجة في درجة متدنية 70 تحت الصفر. أتمنى والله كنت يعني أشعر بالبرد، أقول كيف يعني هذا البرد الشديد كيف يؤذي ولد جسدي، كيف يؤذي جسد ولدي أنس وإخوانه الشهداء. لا شك بأنه يعني هذه السياسة التي يمارسها المحتل هو يعني يمعن بقهرنا ويمعن بإذلالنا، يتفنن ويتلذذ على آهاتنا وعلى أوجاعنا. يعني بالأمس أمام مرأة كل العالم يعني شاهد كيف يعني الاحتلال احتجز جثمان أسير لدى الاحتلال، الشهيد الأسير البطل ناصر أبو حميد، لم يتورع المحتل أمام العالم كله أن يحتجز هذا الأسير. يعني الأسير ماذا ستستفيد الكيان الصهيوني من احتجاز هذا الجثمان؟ يعني
ولربما دائما الاحتلال يتفنن في أساليب التعذيب التي يقوم بها ضد الشعب الفلسطيني. هذا الاحتجاز أستاذ بسام ماذا يعني لوالدة الشهيد التي تتوق إلى نظرة من ابنها، حتى النظرة الأخيرة ربما يكون دائما في بالها وفي نفسها، تريد أن ترى ابنها؟ ماذا يعني هذا الإجرام الصهيوني عند الأم ومشاعر الأم وقلب الأم؟
أختي الفاضلة، يعني أنا أتحدث عن شيء ليس نظري، شيء عملي. يعني مررنا بهذه المرحلة، يعني كانت لا يعني في كل ساعة يعني نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن نحتضن ولدنا. طبعا عاطفة وحنان ودفء الأم أكثر من يعني عاطفة الأب، مع أن الاثنين يعني حينما يفقد الوالد فلذة كبده أكيد يعني يكون الوجع مضاعف.
لا فرق بين الاثنين، صحيح.
نعم
صحيح. طيب أستاذ بسام، عند الحديث عن هذا الأمر يعني السؤال اللي دائما موجه، الاحتلال ماذا يهدف من هذه العملية، عملية احتجاز الجثمين، ماذا يريد من هذه الجثمين؟
طبعا لا شك بأنه الاحتلال هو يعني هذا قرار سياسي عند الحكومة الإسرائيلية. يعني قد يكون وضع هذه الورقة بصفقة مستقبلية، تبادل أسرى أو ما إلى غير ذلك، أو يريد بذلك واهما أن يثني من يعني في قلبه حب الوطن، من في قلبه حب للمقاومة وللجهاد. يعني يريد أن يثني أبناء الشعب الفلسطيني عن أن يطالبوا بحقهم، ويعني وكأنهم يبثون رسائل مسمومة للمجتمع الفلسطيني أنه يعني من أقدم على عمل واستشهد فسوف نحتجز جثمانه، ولكن هم واهمون بهذا، يعني بهذا التفكير، بهذا التفكير السفلي الذي يعني به اعتداء على الإنسانية، اعتداء على البشرية. يعني هم باحتجازهم لأبنائنا في ثلاجات الاحتلال هم يعني يظهرون الوجه البشع والإجرامي أمام العالم، وأرى أنه بهذه السياسة الوحشية النازية الفاشية المجرمة المتجردة من الإنسانية أنهم يعني يسرعون بزوالهم ويظهروا الوجه البشع أمام العالم. يعني هذه القضية قضية إنسانية، كل العالم الآن ينظر بعين إلى إسرائيل المجرمة وهي تمارس هذه السياسة، سرقة الجثامين، احتجاز الجثامين. يعني ولا أي احتلال في العالم يعني يتجرأ إنه يعني لا يرى، مش شايف الحدا بالعالم إنه بيسرق جثامين أبنائنا الشهداء وبيكدسهم في ثلاجات الاحتلال. يعني إحنا نحن مسلمون، نحن في قرارة أنفسنا على يقين تام ومطلق أن أرواح أبنائنا بإذن الله سبحانه وتعالى هناك تحلق في الجنان، يسرحون ويمرحون، ولكن نحن نطالب بهذا الحق أن نصلي على أبنائنا، أن نراهم. يعني كل أم وكل أب وكل عائلة تتمنى أن تلقي النظرة الأخيرة يعني على ابنها. طبعا مارسوا هذه الوحشية حينما كنت في السجن وتم استلام ولدي أنس باب سجن عوفر وأنا في نفس السجن، فقالت لي الإدارة جهز نفسك حتى تلقي.
منعوك من رؤية أنس؟
نعم.
منعوك من رؤية أنس أتساءل؟
أنا نعم صحيح، كنت في السجن مسجون إداري، وكان أنس رضي الله عنه محتجز في ثلاجات الاحتلال، فحينما تم استلام جثمان ولدي أنس بعد أكثر من شهر باب سجن عوفر وأنا يعني موجود في سجن عوفر، قالت لي الإدارة جهز نفسك حتى تلقي النظرة الأخيرة على ولدك، لأن الآن هو باب السجن في سيارات الإسعاف. فتجهزت، لبست وجهزت نفسي وقعدت يعني أتخيل كيف بدي أخرج الآن، يعني خطوات يعني بعيدة عن ولدي أنس اللي صار لي يعني منذ أن استشهد لم أره، فكنت أتخيل كيف بدي أحتضن ولدي أنس، كيف بدي أقبله، كيف بدي ألقي النظرة الأخيرة عليه.
ربما لحظات الانتظار صعبة جدا كانت أستاذ بسام.
نعم، يعني بعض الكلمات بدي أهمسها في أذن ولدي وأنا على يقين أنه سيسمعها، ولكن حينما جاءت يعني أو اقتربت لحظة التنفيذ خطوات بدي أخرج من قسم السجن ألقي النظرة الأخيرة على ولدي أنا، قالت للإدارة يعني المخابرات الإسرائيلية بتقول إن ممنوع أنت تطلع من القسم. فقلت لهم يعني أنا يعني خطوات وفقط بدي ألقي النظرة بس، ما بدي أعمل أي شيء، فقط يعني حقي أن ألقي النظرة الأخيرة على ولدي الشهيد أنس. فقالوا خلص يعني الإدارة أو المخابرات الإسرائيلية اتخذت قرارها إنك أنت ممنوع يعني تطلع من القسم تلقي النظرة الأخيرة على ولدك. ويعني للأسف طبعا بقيت في السجن ولم يعني أرى أن ألقي النظرة الأخيرة على ولدي أنس رضي الله عنه، وأهلي يعني والأهل البلد وكل المنطقة وكل الضفة قاموا بالواجب، صلوا عليه صلاة الجنازة وشيعوا بجنازة مهيبة ودفنوا في القبر، ولكن يعني أنا على يقين وعلى ثقة بالله سبحانه وتعالى أننا سنجتمع به وبكم إن شاء الله هناك في الجنان بإذن الله سبحانه وتعالى. هناك يعني سألقي نظرات يعني أملأ عيني وقلبي وأنا أنظر إلى ولدي أنس بإذن الله سبحانه وتعالى، هو وإخوانه الشهداء بإذن الله سبحانه وتعالى.
طيب أختم معك بسؤال أخير أستاذ بسام، هذه القضية الموجعة لكافة أبناء الشعب الفلسطيني، كيف يمكن أنه نفعل هذا الموضوع بحيث أنه يصل صدى في محاولة يعني لمنع الاحتلال، رغم أنه لا يوجد رادع أي رادع للاحتلال، لكن يجب تفعيل هذا الموضوع، كيف ممكن نفعله؟
أنا بقول المفترض على كل الصعد أن تكون قضية احتجاز الجثامين قضية حية، قضية حية، يعني ليس فقط في عقل وفي وجدان الشعب الفلسطيني، قضية موجودة على الطاولة، قضية موجودة، ورقة قوية لدى مثلا الشعب الفلسطيني ولدى السلطة الفلسطينية أن تطالب بالأمم المتحدة، تطالب العالم كله أن تمارس أي شيء بالأشياء الشعبية، الأشياء الجماهيرية على كل الصعد. يعني هذا العالم كله سيقف معنا إن يعني طالبنا بهذا المطلب الطبيعي، إنه يعني نقول للعالم كله بدنا أولادنا يعني يخرجوا من صقيع الثلاجة إلى دفء وحنان الأرض، يعني على كل الصعد، على بكل الطرق، حتى يعني نجعلها إنها قضية، ليس قضية ثانوية، قضية رئيسية، قضية مركزية، حجمها كحجم القدس والأقصى والأسرى، وحجم الأراضينا التي يعني يسرقها المحتل ويبني مكانها المستوطنات، يخلع الشجر والحجر ويعتدي على كل ممتلكات الشعب الفلسطيني. يعني هذه قضية لا تقل عن باقي القضايا، قضية احتجاز الجثمين، إنه يعني ما أوتينا من قوة أن نطالب باستلام أو استرداد جثامين أبنائنا المودعين في ثلاجات الاحتلال.
نعم، يعني نسأل الله أن يبرد نار قلوبكم في هذا الأمر الموجع حقيقة. أشكرك جزيلا الأستاذ بسام حماد والد الشهيد أنس حماد، وكنت معنا والحديث عن أجساد الشهداء المحتجزة جثمينهم لدى الاحتلال الإسرائيلي. أتابع معكم مستمعينا الكرام فقراتنا في هذا المساء. إلى الزميلة نهال أبو معمر، وبالورقة والقلم نصائح جديدة تقدمها للمستمعين للتعامل مع الراتب في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي نعيش. نستمع سويا.
إلك راتب محدد وبتعاني من أزمة في تصريفه كل شهر؟ ما بتعرف تدير أمورك المادية صح؟ نفسك ما تلجأ للدين آخر الشهر؟ بتحلم تصل للاستقرار الاقتصادي وما تنطحن تحت الظروف والطوارئ اللي ما بتخلص، سواء بمرض أو مناسبات خارج الحسابات؟ هات ورقة وقلم وتعال معانا افهم وتعلم.
في سنة 1974 استضافت جامعة تكساس الأمريكية ريك راك مالك سلسلة مطاعم ماكدونالدز. كان الهدف إنه يلقي كلمة لطلاب ماجستير إدارة الأعمال في الجامعة بهذاك الوقت. طبعاً صديق روبرت كيوساكي هو اللي بيروي القصة لروبرت، لأنه كان أحد الطلاب في هاي الجامعة وكان حاضر للحفل. بيقول بعد ما خلص كلمته ريك راك رحنا نتناول وجبة الغداء، وأثناء تناولنا للأكل سألنا ريك راك سؤال غريب جداً. سألنا برأيكم ما هو عملي الخاص؟ بقول كلنا التفتنا عليه وإحنا ناكل وقلنا يستهبل ورجعنا نكمل. فرد علينا أنا بحكي بجد، شو بتتوقع يكون مجال عملي؟ فرد واحد من الطلاب اللي قاعدين، بالله شو بده يكون يعني عملك؟ أكيد يعني إدارة سلسلة مطاعم ماكدونالدز. بيقول فابتسم وقال هاد اللي كنت أتوقعكم تحكوه، وبعدها وقف وقال سيداتي سادتي، إدارة سلسلة مطاعم ماكدونالدز هي مهنتي وعملي الخاص هو العقارات. يقول صديق روبرت فأصابنا الذهول، وبعدها وضح إنه بيدير سلسلة مطاعم ماكدونالدز كمهنة ووظيفة. يعني أما بالنسبة، يقول صديق روبرت فأصبنا بالذهول، وبعدها وضح إنه بيدير سلسلة مطاعم ماكدونالدز كمهنة وليس كوظيفة. أما بالنسبة لعمله الخاص فهو العقارات. بيقول لما بدي أفتح فرع جديد للماكدونالدز أشتري الأرض اللي بدي أبني عليها الفرع وأحرص يكون الموقع مميز، وبهيك بيكون أنا أمارس مهنتي ومهتم بعمل الخاص. بيقول بيقول كمان روبرت كيوساكي كان يحكي لي أبويا الغني مارس مهنتك واهتم بعملك الخاص. طبعا سيتبادر لذهنك سؤال، شو الفرق بين المهنة والعمل؟ المهنة يا عزيزي هي عبارة عن المهارات اللي بتتعلمها وبتكتسبها من أجل أن تمارس مهنة معينة عشان تحصل على المال، وكثير منا بيمتهن الشغلات عشان يحصل على مرتب كويس. على سبيل المثال كثير من الناس بيدرسوا تخصصات في الجامعة ما بدهم إياها ولا بيحبوها، ليش؟ لأنه سوق العمل بيطلبها. مثلا بروح يدرس هندسة ميكانيكا وهو يكره الميكانيكا أصلا، واللي يدرس طب ولا تعليم أساسي ولا علوم فقط عشان سوق العمل محتاجهم، ولا هو ما بيحبها أصلا، كل يوم يصحى من بدري وهو متذمر ويداوم 8 ساعات غصب عنه، كل هذا من أجل الحصول على المال. طبعا ما تنسى الأثرياء لا يعملون من أجل المال. يقول روبرت كيوساكي في كتاب الأب الغني والأب الفقير، مارس مهنتك ما عندي مشكلة بس اهتم بعملك الخاص. العمل الخاص هو الشيء اللي انت فعلا بتحبه، بتكون مبسوط وانت بتمارسه، هذا اللي مفروض انت تهتم فيه وتقويه وتنميه، وهو بوابتك نحو الثراء يا عزيزي. ستيف هارفي بيقول، الله سبحانه وتعالى أعطى كل شخص فينا هبة وموهبة هي مفتاح الثراء اللي بيكون معك. هذه الهبة أو الموهبة سموها كيف ما حبيتم، أنتم بتستغلوها بمنتهى الدقة والإتقان وبأقل جهد. دور وابحث عن موهبتك ولقيها واشتغل في إطارها، لأنها هي اللي راح توصلك للثراء. ضرب مثال في نفسه وقال، أنا الله سبحانه أعطاني الكوميديا، بقول أنا وأنا بحكي معاك أنت بتموت من الضحك، هذه هبة من الله، وهذه الهبة هي اللي وصلتني للثراء اللي أنا فيه اليوم. من مجرد أنام في سيارتي إلى شخص مليونير اليوم عايش في كاليفورنيا. ودائما كان يكرر هذه الجملة، لا تضيع وقتك أبدا وركز على هذه الهبة. وإذا أنت يا عزيز المستمع شايف أنه ما عندك موهبة أو شيء مميز تسويه بمنتهى الإتقان والدقة وبأقل جهد، فركز على الإشي اللي أنت بتحبه. الشغف هو دافع موجود جواتك، ما في إشي بحمسك بقدر الشغف. في شخصيات كثيرة كانت صفر ماليا ولما مارست الشغف صارت مليارديرية، ولما مارست الشغف صارت مليارديرية، زي مارك مؤسس فيسبوك مثلا، وجيف بيزوس أثر الأثرياء كمان نفس الإشي. هدول أشخاص بدأوا من الصفر، ما كان عندهم إشي، ناس كان عندهم شغف مارسوا هذا الشغف وصار عندهم إشي اليوم. الشاهد يا عزيزي، عملك الخاص هو بوابتك نحو الوصول للثراء. شوف شو هي الهدية اللي أهداك إياها الله عز وجل، وركز على الإشي اللي أنت بتحبه وطوره ونميه واهتم فيه واصنع من خلاله أصول. هذه نقطة مهمة، مارس مهنتك اللي هي وظيفتك، مارس عملك الخاص اللي هو موهبتك أو الإشي اللي بتحبه، لكن اصنع منه أصول. الأصول هي الأشياء اللي بتدخل عليك فلوس من غير أي مجهود منك. ممكن تحتاج منك مجهود في البداية كبير جدا، ممكن مجهود شهر أو سنة أو سنتين، لكن بعد هذا المجهود القوي بيتحول هذا الجهد إلى أصل. بدي أختم الفقرة بقصة قصيرة ليوتيوبر عربي سعودي كلنا أعتقد بنعرفه، وهو أبو فلة. أبو فلة لما خلص الثانوي أجامب لغمال صغير هدية تخرجه، راعى محل إلكترونيات، كان محتار يشتري مايك ولا جوال لأنه جواله وضعه كان في هذاك الوقت صعب جدا. فأبو فلة شغف اليوتيوب، كان بيطمح يصير يوتيوبر، بيهوى هذا المجال وبحبه، فراح شرى المايك واستغنى عن الجوال. اليوم أبو فلة أشهر من نار على علم، فضل يشتري أصل يستثمر فيه بدل ما يشتري التزام، وبدأ رحلته بالمايك هذا وما كان عنده مكان يصور فيه، فكان يصور في ممر في بيتهم. اليوم أبو فلة مشتركينه على اليوتيوب تجاوزوا 14 مليون مشترك، كل هذا إجا بالشغف والإصرار والعزيمة والطموح. أهم إشي الإيجابية، إنسان ما عنده عوائق فيش مستحيل، صنع فرصه بنفسه في أصعب الظروف، وربنا بطرح البركة في هدول الناس. اليوم أبو فلة من شخص محتار بين مايك وجوال إلى شخص يهدي قبل أوي 3 سيارات لمتابعينه، مارس شغف وركز على الإشي اللي بحبه، ومن هذا الشغف غير حياته. وزي ما قدر أبو فلة أنت كمان قادر، بس خليك شاطر واحسبها صح بالورقة والقلم.
شكرا للزميلة نهال أبو معمر على هذه الفقرة التي قدمتها لنا، وإن شاء الله دائما المستمعين يستفيدوا من هذه النصائح التي تقدمها في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي نحياه هنا في قطاع غزة. إلى فقرتنا التالية في هذه الحلقة. متجر السعادة مستمعينا الكرام، يمكن له من اسمه نصيب سعادة، وهو فعلا سعادة لكل الأمهات اللي دائما بيبحثوا أن يكونوا متميزين في تربيتهم لأبنائهم، يحاولوا يجدوا طرق وبدائل كثيرة في هذه الحياة عن الجوال، عن التلفزيون، عن كل المشتتات التي من الممكن أن تشتت أطفالهم. متجر السعادة يبدأ مع الأطفال من عمر يوم. تخيلي عزيزتي الأم وإنت اللي بتسمعين الآن، هذا المتجر بيبدأ مع ابنك من عمر يوم، كتب وألعاب تعليمية بتبدأ فيهم مع طفلك حتى عمر بعد ذلك، حتى يريحك بعد ذلك، يعني ربما راحة كبيرة رح يسبب لإلك هذا أو رح يريحك هذا المتجر. رح نعرف تفاصيل أكثر عن هذا المتجر، متجر السعادة، مع صاحبته الأستاذة أريج وادي، وهي معي في الاستوديو. أهلا وسهلا فيك أريج.
أهلا فيك،
بنرحب فيك معنا في الاستوديو، أكيد سعيدين في وجودك.
أهلا وسهلا فيكم جميعا، شكرا لكم. انا كمان كتير مبسوطة بوجودي معكم اليوم.
حبيبتي الله يخليك يا رب. اليوم بدنا نحكي عن متجر السعادة، يعني صراحة انا عرفت صدفة متجر السعادة وكانت احلى صدفة.
شكرا كتير لك
حبيبتي. يعني الامهات خاصة الجدد اللي يمكن اللي ما بيعرفوا يتعاملوا مع اطفالهم، متجر السعادة وفر اشياء كثيرة للامهات. حابين نعرف شو هو متجر السعادة.
أكيد. أول إشي أهلا وسهلا فيكم يعني جميعا. أنا حابة أحكي لكم عن متجر السعادة أكتر. هو متجر أونلاين يعني موجود لقطاع غزة حاليا. المتجر بيوفر لكم ألعاب الذكاء العقلي لأطفالكم، طبعا كل عمر بما يناسبه، إنه كل عنا ألعاب بما يناسبها، من يعني كل لعبة إلها عمر معين، إلها فوائد طبعا، وقصص وكتب من عمر يوم لعمر 10 سنوات حاليا فقط.
طب هل إذا أمهات بتتساءل كيف إنه من عمر يوم، يعني هل الطفل يستجيب من عمر يوم؟
تمام، صحيح الطفل بيستجيب طبعا. بالطفل بعمر الأشهر يعني الأشهر الأولى، عنا من عمر شهر لعمر 6 أشهر الطفل له كتب مصنعة خصيصا لحتى تناسبه. كيف هاي الكتب بتكون؟ ممكن تكون كتب قماشية، لأنه الطفل طبعا مش مدرك أهمية الكتاب، أو إنه ممكن يمزعه، ممكن يسحبه، فعشان هيك بتكون مصنوعة من القماش. قد ما جعلكها، قد ما حاول ينزعها، ما بتتأثر نهائي، غير إنه صوت الخرفشة في الكتب بيفيده. هذا كمان هذا إشي بيزيد من حواسه. طبعا الكتب ما بتكون رسومات ملونة، لا، بتكون عبارة عن أبيض وأسود فقط، لأنه الطفل في أول 6 أشهر من حياته بيكون بس بيشوف اللون الأبيض والأسود بوضوح عالي. فعلشان هيك الكتب مصنوعة خصيصا لحتى تلائم قدراته، لحتى تناسب سنه إن هو صغير. طبعا هاي الكتب، إيش الكتب أو البطاقات، منها كتب منها بطاقات، طبعا بتكون برضو مصنوعة بجودة عالية لحتى الطفل يتفحص وينبسط عليها، يمسكها، يقرب منها، شو ما بده يعمل، وتكون محافظة على جودتها. طبعا هاي البطاقات ممكن نسميها بطاقات الذكاء أو بطاقات التحفيز البصري. هاي البطاقات مهمة جدا جدا، بتطور وبتنمي عنا وبتساعد طفلك في إنه بتنمي المسار البصري عنده، طبعا المسار البصري والسمعي، وبتطور الشق الأيمن من الدماغ، يعني مهمة جدا 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 في أول 6 شهور من حياة الطفل. طبعا بتستخدمها الأم، بيكون مثلا هي صورة واحدة مرسومة بالأبيض والأسود، بتكون مرسوم فيها شكل واحد عشان الطفل ما يتشتت. هو حيركز معانا في الشكل، مثلا مربع، والأم بتضلها تكرر مربع مربع، هذا اسمه مربع. ممكن 10 دقائق لو عملت هذه الفعالية كل يوم 10 دقائق، طفلها حيستفيد جدا. حتى هو رضيع بعد أيام من تكرار هاي العملية حتعد تقول مربع طفلها فورا بصره حينتقل للبطاقة اللي عليها مربع، مش أي بطاقة تانية، لأنه هيبدأ خلاص عرف وين هو المربع.
برمج داخل
أيوة صحيح
دماغه إنه هذا الشيء مربع.
صحيح.
طيب الألوان متى ممكن الطفل ينجذب إلها في الألعاب؟
الألوان طبعا بعد الست شهور بيبدأ الطفل يشوف الألوان الغامقة اللي هي زي الأحمر الداكن، الألوان الغامقة بيبدأ يميزها، فبنبدأ القصص بتختلف عنا من أبيض وأسود لأبيض وأسود ألوان داكنة، بيبدأ الطفل بينجذب إلها. طبعا في كتب معينة بتكون لما بدنا نيجي نعلم الطفل الألوان ما بدنا نجيب صورة فيها ألف لون علشان الطفل يتشتت ومش عارف على أي لون أنت بتحكي.
يمكن هذه مشكلة كتير من الأمهات، مثلا كتاب تعليمي أو لعبة بتحاول انها بدها تجذب انتباهه، لكن لا ممكن انه
صح هذا بيكون خطا، بتكون جايبه مثلا العاب كتير او كرات كتير، ماما هذا احمر، ماما هذا اصفر، ماما هذا اخضر، ماما هذا بني، فهذا خطا اساسا. هو مش لو ضليتك تعديها 1000 سنه على الفاضي. اول حاجه بنجيب الكرات، او عندنا كره، عندنا دميه، عندنا اي شيء عندك من العاب طفلك بنفس اللون تجمعيها، بتكون طبعا عناصر مختلفه، يعني من كل إشي عند طفلك بنفس اللون الأحمر بتجمعيه، ضلك تكرري هذا اللون أحمر، سيارة لونها أحمر، البيت لونه أحمر، الكرة لونه أحمر، عشان كمان يعرف إنه الكرة إلها اسمها لكن لونها هو اللي أحمر.
جميل جدا. طيب هل إتا نبدأ من عمر الأشهر، شو الألعاب المناسبة والكتب التعليمية المناسبة للأطفال؟ نبدأ بالتدريج من عمر يوم مثلا أو شهر، خلينا نبدأ
تمام من عمر الأشهر. أكتر إشي بنشجع وبننصح فيه دائما زبائننا إنه طالما هو بعمر الأشهر فهو بحاجة لبطاقات الذكاء وبحاجة ماسة للكتب، إنك أنت تقرأي هو يسمع، أولها هيكون إما إنه ساكت بيطلع فيك نظراته إليك، لكن عقله بيسمع بيسجل بيخزن. هتلاحظ النتيجة لما يبدأ يكبر، عقل الطفل زي الوعاء هيضل يخزن لحتى في يوم يعطيكي كل إشي أنت قدمتي، كل إشي أنت حكيتيه هيبدأ يطلعه. فإحنا بالأول إحنا لما يبدأ ينحطه في وقت البطن، طبعا البطاقات عنا بتساعده في إيش كمان عنا في وقت البطن، هذا بدأوا يحكوا عنه الأخصائيين التربويين، هذا مفيد جدا عشان يقوي عضلات طفلك. فبتقلبيه على بطنه بتحطي قدامه البطاقات، طبعا غير إنه هيستفيد عقله والشق الأيمن من عقله يستفيد من البطاقات، كمان الجلسة اللي على بطنه هذه كمان حتفيده. غير هيك ممكن في هذه أثناء هذه الجلسة اللي بيكون فيها الطفل على بطنه نقدم له الألعاب الصوتية، لا طبعا وبتكون تحت ملاحظة الأم الشديدة، لأنه الطفل لسه ممكن يوقع راسه، لسه راسه مش ماسكة منيح عظام الرقبة والجمجمة تقيلة شوي، فلازم تخلي بالها الأم. طبعا كله بيكون تحت إشراف الأم، الطفل كتير صغير. بنقدم الألعاب الصوتية اللي هي تجذبه، طبعا مش الجوال، احنا ما بنحكي عن جوال، ألعاب الصوتية
يعني
احنا بنحكي عن ألعاب صوتية، عندنا بيانو الأطفال اللي هو بيكون فيه أصوات الحيوانات، بيكون فيه أشكال الحيوانات، بيكون فيه موسيقى معينة، فهو حيضل ينجذب يضل يطلع يلاحق اللعبة. ممكن نقدم لعبة فيها ضوء والأم تضلها تحرك اللعبة يمين وشمال، فالتتبع البصري أيوة هو حيضل يطلع وين الضوء بيمشي، فهذا تتبع بصري وهذا كمان بيفود كتير. بعد الست شهور حنبدأ نقدم، طبعا إذا الطفل بيقعد عنا المضرب مع كرات يحاول يضرب المضرب بالكرات، حنقدم له كمان الألعاب اللي فيها تسلسل اللي هي بتكون أكبر أصغر أصغر، هاي الألعاب اللي فيها تركيب كل قطعة وين مكانها، طبعا بتكون سهلة جدا بما تناسب أعمارهم، يعني بتكون قطعة واحدة، حتى البازل ماخدين فكرة إنه لا مستحيل طفل يقدر يركب، لا مش مستحيل، عنا بازل مخصص لهذا العمر، يعني الطفل إذا كان عمره 8 شهور 9 شهور أو سنة بيكون في له بازل مخصص عبارة عن قطعة واحدة مثلا من الحيوانات، البقرة بتكون هي نفسها البقرة، بده يشيلها ويقعدها في مكانها في المكان المخصص فقط، ونضل نكرر هذه بقرة، حيتعلم اسم البقرة الحيوان، وكمان هيركز لأنه هيحط البقرة في مكانها الصحيح، فهيركز هذا هيزيد تركيزه، وكمان عضلات إيده هتقوى من لما يمسك القطعة ويضل يحاول يرجعها. فيعني كل لعبة إلها كتير كتير فوائد،
يعني بدائل كتير ممكن الأم تستخدمها بدل الجوال، يعني
طبعاً
كتير منشوف أمهات خلص بدها تعمل شغلة في داخل البيت بتعطي لابنها الجوال او بتشغله شاشة التلفزيون مثلا. طيب هذه الألعاب بالنسبة للكتب التعليمية، يعني كتير بقرأ بأسمع أمهات بيحكوا إنه بيجربوا مع أطفالهم القصص، هاي القصص التعليمية متى ممكن نبدأ فيها مع الطفل في أي عمر؟
القصص اللي فيها هدف معين بنبدأ فيها مما بعد السنة. المهم إنه القصص، مثلا أنا ابني عمره سنة بدي أقرأ له قصة، هل بينفع إني أجيب قصة تبعت أخوه صف أول وأقرأ له إياها علشان ابني يحب القراءة؟ هذا خطأ، لأنه طفلي بده يستوعب إشي معين عشان يحفظه ويخزنه ويستفيد منه. بتكون القصص عبارة عن جملة واحدة واضحة كلماتها قليلة توصل هدف معين. القصة كلها عن مثلا ترتيب الألعاب، فبتقدر انت توصلي الهدف اللي بدك اياه، انه ابنك يتعلم يرتب العابه. ممكن عمر السنه السنه ونص بيكون بيبدا يمشي، سهل عليه جدا انه يحط الكرات مكانها، يرجع الالعاب مكانها طبعا بمساعدتك، وهذا مع التكرار هيكون لقدام هيريحك وهيصير هو معتمد على نفسه. فالقصص لازم تكون بما يتناسب عمره، يعني ما تيجي تقدمي له قصه اكبر من عمره مليانه سطور مليانه احداث مليانه اشياء ما فيها اي جذب، وتتوقع انه طفلك حيحب القصة. مش هيحبها نهائي ولا هيستفيد.
ويمكن بدنا نلاحظ الفرق بين أم فعلا بتقرأ لأطفالها القصص المناسبة لعمرهم، وأطفال إنه لا قصص أكبر من عمرهم، أو حتى ممكن قصة على الجوال. ففي فرق بين هذا الطفل وهذا الطفل.
حتى الطفل بعمر صغير، يعني بعمر السنة، بنجيب له قصة علشان حبب القراءة، بيكون فيها إشي يجذبه. مثلا عندنا قصة في نص القصة رأس حيوان بتحكي عن الحيوانات، مثلا رأس الحيوان لو ضغط عليه بيزمر، فحينجذب، حيصير بده يوصل للصفحة اللي بيزمر فيها علشان يسمع شو بده يحكي الحيوان. وفي كتب كمان صوتية، يعني بتغني عن ألف جوال. طبعا عندنا كمان كتب برضو قماشية لعمر كبير، فإنه طبعا قماشية فيها دبدوب، في ملابس الدبدوب، بده يتعلم روتين النوم، فحيقوم يجيب الدبدوب، يجيب ملابسه من الكتاب ويلبسه، ونقرأ الجملة وننفذ كل إشي بيطلبه منه الكتاب صفحة ورا صفحة. فهذا الإشي حيجذبه أكتر وأكتر طبعا. وبعدها العمر السنتين له قصص معينة، عمر الثلاث سنوات بنبدأ نحكي حتى في مواضيع مهمة جدا زي التحرش الجنسي. الأطفال حاليا
هذا الموضوع بالتحديد، في كتير أمهات بتحكي أنا ما بعرف أحكي مع طفلي أو أبدأ مع طفلي في هذا الموضوع، وبتحرجوا أحيانا يحكوا مع أطفالهم في
صحيح.
هذا الموضوع
هما فكرة
ممكن من القصص التعليمية أساسا.
أيوة صحيح صحيح كلامك. هو يمكن صعوبة شرح الموضوع لطفل، هي مش عارفة تدبلج الكلمات في عائلها، كيف تطلعها تحكيها لابنها صحيح. لكن القصص الايام والكتب سهلت عليها كتير. طبعا حتى في انه ورشات على اليوتيوب بتساعد الام انها توعي طفلها. طبعا الكتب لها حصه كبيره، في عنا قصه جسمي خط احمر، هذا رائعة رائعة جدا، كل التربويين الأخصائيين التربويين بينصحوا فيها. بتقدر توصل لطفلها الفكرة بكل تفاصيلها، وما فيش أي إشي يخدش الحياة، بالعكس يعني الطفلها حيكون متعلم واعي مثقف قادر يحافظ على خصوصية جسمه. وهذا الإشي جدا جدا مهم في الزمن اللي احنا فيه.
بالتأكيد يعني الزمن يمكن اللي احنا عايشين فيه خطير جدا صحيح. من كل النواحي. طيب أريج، يمكن انت تابعتي مع أبنائك، عندك ولد وبنت ما شاء الله
صحيح،
تابعتي مع أبنائك كل هاي الأساليب التربوية، كيف لمستي أثار هذه الكتب والألعاب التعليمية عليهم؟
الحمد لله أنا كنت مركزة مع طفلي، من هو أساسا سبب أني أنا أنشئ المشروع ابني محمود الكبير.
نحكي عن السبب
هو الحمد لله من لما ربنا أكرمني بطفلي الأول محمود. كنت دائما مهتمة أعرف شو بقدر أقدم له بعيدا عن الاحتياجات الأساسية، إشي يطور منه ينمي قدراته. فكنت أتابع حسابات تربوية من خارج القطاع طبعا، بتقدم أهمية الكتب، فوائد الكتب، فكنت أنبهر بكمية الجمال الكتب اللي بتناسب أطفال رضع، تفاصيل أكتر، لحد ما جذبني الموضوع. أصبحت من إشي مجرد إنه أشياء أشوفها أنا لفكرة، الفكرة هذه الحمد لله يعني تنفذت على أرض الواقع وبدأت المشروع. طبعا
انتقاء هذه الكتب والألعاب متعبة لإلك؟
صحيح الصراحة متعبة، لأنه أكتر إشي الكتب، الألعاب أنا قادرة أحددها بكل سهولة، لكن الكتب الكتب بدي أقرأ المحتوى بعدها أحدد هل أوفر منه لأطفالنا ولا لا، لأنه طبعا في كتير قصص العادية موجودة، قصة ليلى والذئب، الأميرات، هذا مش هدفنا، إحنا ما بدنا نعيد هذه الأشياء.
حنكمل معك، لكن أنوه للسادة المستمعين بأنه قد حان الآن موعد آذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة غزة. أتابع معك أريج.
فأنا نحكي عن القصص. تمام. طبعا أول تجربة كانت على طفلي محمود، الحمد لله لقيت فرق كتير واضح. ابني بعمر 3 سنوات كنت شارياله كتاب بيحكي عن المجموعة الشمسية، فبعمر 3 سنوات ونص كان قادر يمسك الكتاب يحكي عن الكواكب، كم كوكب عنا، كان يعدد أسماءهم ويعرف يميز بين أشكالهم كل كوكب شو اسمه. 3 سنوات ونص فقط، وممكن على فكرة ممكن من 3 سنوات أو ممكن قبل 3 سنوات ابنك برضو يعرفهم. فكانت الصراحة إشي رائع إنه طفل بهذا العمر يمسك الكتاب يقعد يحكي لك قديش نسبة الأكسجين وثاني أكسيد الكربون عنا على الأرض، فإنه هذا إشي رائع جدا. كتير فخورة الحمد لله بطفلي، وفخورة بإني أنا قدرت وأخيرا أحقق الحلم ويكون عندي كتب تناسبهم.
جميل جدا. طيب أكيد متابعينك كثر، ردود فعلهم حول الكتب والألعاب التعليمية اللي بتقدميها لهم؟
طبعا منهم منقسمين إلى نصفين، بس الحمد لله القسم الأكبر منهم هم المشجعين الداعمين المعجبين جدا بفكرة المشروع. وطبعا فئة تانية اللي هم الطفل ما بيفهم لسه، الطفل مستحيل
محبطين
بس
جدا
بس بده يأكل ينام يشرب وكله زن في زن. فطبعا هذه الفئة أنا ممكن أحيانا أشرح وممكن أحيانا أتجاهلها يعني.
طيب نصائحك للأمهات في ختام لقائنا؟
بحب أحكي للأمهات انه العمر بيجري بسرعه كتير، وطفلك مش حيتذكر قد ايه انت نظفتي، مش حيتذكر قد ايه انت اليوم رتبتي، قد ايش انت غسلتي له ملابس، لكن عمره ما ينسى انك صنعتي له ذكريات. اقعدي مع طفلك لانه العمر بيجري، فجاه بغمضه عين حتلاقي اولادك شباب ومش هتقدري تقعد معهم لانه مسؤوليات الحياه هتشغلهم عنك.
صحيح.
فعشان هيك خدي وقتك واعطي طفلك وقت كبير انه اقعدي معه، اهتمي فيه، العبوا مع بعض العاب علشان تبني في ذاكرته ذكريات سعيدة وجميلة عن طفولته.
كيف المستمعات بدهم يصلوا لمتجر السعادة؟
متجر السعادة موجود على الانستغرام، موجود على الفيسبوك، نقدر نعطيكم الرابط.
الاسم الصفحة متجر السعادة
Kids Happiness.
Kids Happiness. يعني إن شاء الله كل الأمهات يستطيعوا الوصول
إن شاء الله. وأهلا وسهلا فيكم من هالإيد يعني.
حبيبتي الله يخليك يا رب، أكيد سعيدين بوجودك معنا في هذا
أنا سعيدة
اليوم.
أكثر، وشكرا لقناة الأقصى على استضافتكم لإلي، وشكرا على حسن الاستضافة، وشكرا لإنكم سلطتوا الضوء على المشاريع النافعة. شكرا كثير،
واجبنا صراحة، وهو شيء للأجيال القادمة حتى تريح الأمهات والآباء
إن شاء الله يكون جيلنا
العبء عبء التربية. أشكرك جزيلا الأستاذة أريج وادي، كنت معنا والحديث عن متجر السعادة الخاص بها والذي يقدم ألعاب وكتب تعليمية للأطفال من عمرهم. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية إطلالتنا المسائية لهذا اليوم من مساء ملون. شكرا لكل من تابعنا وأرسل برسائله كذلك، وشكرا لكل من استمع لنا في هذه الحلقة. الشكر للزملاء من التنفيذ والإخراج الزميل محمد فايز مطر، ومن الهندسة الإذاعية الزميل محمد الشياح، وهذه تحياتي، كنت معكم دعاء شرف. ألقاكم في حلقة جديدة يوم الاثنين المقبل بإذنه تعالى. إلى ذلك الوقت دمتم بعز، والسلام عليكم.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.bs. مع صوت الأقصى يحلى الذكر،
لا تنسى أبدا ذكر الله.
صوت الأقصى، صوت الأقصى،
فالعابد لا ينسى مولاه.
106.7 بصحبتنا لا تنسوا.